إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سبق وأن تكلمنا في خطبة ماضية عن تعرض الشيطان لهذا الإنسان، وفي هذا اليوم المبارك نكمل ما تبقى مما يتعلق بتلك الخطبة، وهو كيف نحصن بيوتنا من الشيطان، وكيف ندفع عن بيوتنا مكائد الشياطين ومكائد العفاريت والجن والمردة. ولتعلم أيها المسلم الكريم أن البيوت جعلها الله عز وجل مساكن للناس يؤون إليها ويهدؤون فيها ويرتاحون بالجلوس فيها والسكنى. ولذلك فإن الرجل عند أن يعمر بيتا فإنه يحرص غاية الحرص على إتمام وإكمال هذا المسكن وإتقان بنيانه، فيحافظ عليه من البرد وفي الحر ومن الحشرات. ومما يعتري هذا البناء من نقص أو عيب أو ضرر، فيحرص على إتمام هذا البناء على أحسن حال وعلى أكمل وجه، وهذا أمر مطلوب. ولكن ما هو أهم من ذلك هو الحفاظ على هذه البيوت وعلى هذه المساكن من مكائد الشياطين ومن خطوات الشياطين ومن أعمالهم. فربنا يقول في كتابه الكريم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يبين الله عز وجل مدى هذه النعمة على العباد، نعمة المساكن ونعمة البيوت، وأخبر سبحانه وتعالى أن الشيطان قد جند نفسه وهيأ جنوده في إغواء العباد وفي مشاركتهم في أموالهم وفي ذراريهم وفي مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم. فأنت أيها المسلم مهدد بهذه العداوة في نفسك وفي دينك وفي إيمانك وفي معتقدك وفي مطعمك ومشربك وفي ذريتك وأبنائك وفي مسكنك، كيف لا؟ وربنا يقول في كتابه الكريم مخبرا عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم الشيطان أنه سيسعى في إغواء العباد، وليست هذه الغواية محصورة على صنف من الناس، بل هدد بأنه سيسعى في إغواء الجميع إلا من فاق درجة الإخلاص، فهذا الذي سيسلم من غوايته. أيها المسلمون، كما عرفنا أن الشيطان ومن معه من جنوده يتعرض لنا في أمور قد سلف ذكرها، فكذلك لتعلم علم اليقين أن بيتك مهدد وأن مسكنك مهدد بهذا الشيطان ومن معه، فلنحرص جميعا على الحفاظ على بيوتنا وتحصينها وإحرازها بما يدفع مكائد الشياطين فتسلو فيها الحياة ويهنأ فيها العيش، وذلك بأمور وأسباب. فمن أعظم هذه الأسباب ذكر الله سبحانه وتعالى عند الدخول والخروج إلى هذه البيوت، فإن كثيرا من المسلمين ربما يحفظ القصائد وربما يحفظ القصص وربما يحفظ الأعاجيب وربما يحفظ الأغاني وغيرها، ولربما إذا سألته عن ذكر يقوله عند دخوله إلى بيته أو الخروج منه لا يعلم عن ذلك شيئا، وهذا نقص في حق مسلم يؤمن بالله ورسوله ويعلم أن الشيطان عدو له في كل لحظة وفي كل حين. فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المخرج وخير المولج، بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا. وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له أي جاد، يقال له قد هديت وكفيت ووقيت وتنحى عن عنه الشيطان، فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ تعرف من هذا الحديث أنك بمجرد خروجك من بيتك أن الشياطين ترصدك بالباب، تسعى في إغوائك بمجرد خروجك من الباب. فعند أن تذكر هذا الذكر تحفظ وتكفى ويدفع عنك الشيطان، بل ويكبت ويخسأ كما قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ فكيف بمن يخرج ولا يذكر الله ولا يذكر هذا الذكر؟ لا شك أنه يبقى أسيرا ويبقى منقادا، تقوده الشياطين وتعبث به يمنة ويسرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك مما تحصن به البيوت أن أحدنا إذا دخل على أهله فليسلم عليهم، وهذا الأمر قد أهمله أكثر المسلمين، بل كثير من المسلمين ربما هذا الأمر لا يخطر له على بال. إذا دخل البيت ربما يدخل وهو يصرخ بالغناء، وربما دخل وهو يصيح يبحث عن الطعام والشراب ولا يسلم. فلو أنه سلم على أهله فإن بالسلام يحل الخير والوئام، وإن بالسلام تحل البركة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام أيها الناس معناه الدعاء بالسلامة لمن سلمت عليه من الآفات والشرور والأسقام والأمراض وغيرها مما يتعلق به ضرر. نعم أيها الناس، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحث على ذلك، فقد أوصى أنس بن مالك بذلك فقال: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. نعم أيها الناس، فإن بالسلام على من في البيت يحفظ من في البيت، ويحفظ ذلك المسلم. فقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من توضأ فخرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، ومن دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. نعم أيها الناس، الضمانة من الله بما ذكر في أول الحديث: ضمانة برزقك وعيشك وبدخولك الجنة وبحفظ الله عز وجل ورعايته لك يوم أن تأتي بمثل هذه الأمور. كذلك أيها الناس، مما تحصن به البيوت ذكر الله عز وجل عند الدخول وعند الطعام. وعند الطعام فإن هذا الأمر صار من الأمور المهملة والمغفول عنها عند كثير من الناس، والسبب في ذلك عدم معرفتهم لقدر هذا الأمر. فإن ذكر الله عموما يطرد الشياطين ويحفظ به العبد، لأن الله عز وجل قد تكفل بذلك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، الحديث في صحيح مسلم، أنه قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما إن أحدكم إذا دخل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. انظر يا عبد الله، انظر يا عبد الله، إن أحدنا يدخل إلى البيت ربما يجد شيئا من الطعام مرميا أو غير مهتما به، فيغضب ويضجر أنه يكد ويتعب في التحصل على هذا الطعام، فيأتي من يأتي ويعبث ويلعب بذلك الطعام. هذا أمر أول. ثانيا، ما لك يا عبد الله، ثانيا، أن أحدنا يتعب في ذلك الطعام فيخل بذكر الله عز وجل عند الطعام وعند الدخول، فتأتي الشياطين تشاركه في طعامه في مأكله ومشربه. نعم أيها الناس، تتقوى على إغوائه وعلى صده عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل فلم يذكر الله، قال الشيطان أي الشياطين: أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. من يرضى أيها الناس أن تساكنه الشياطين وأن يساكنه الجن في بيته، فيشاركونه في طعامه ويشاركونه في شرابه؟ من لم يذكر الله عز وجل فيحصن بيته وطعامه بالذكر، شاركته الشياطين بذلك، علم أم لم يعلم؟ جاء في مسلم أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام على طعام لا يضع أحدنا يده في الطعام حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الطعام، وإنا كنا معه ليلة على طعام فجاءت جارية كأنها تدفع لتضع يدها في الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنه يدفع ليضع يده في الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إن الشيطان، أما إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام، فأخذت بيدها، ثم جاء بهذا الأعرابي ليستحل به الطعام فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده مع يديهما في يدي. ثم سمى الله وأكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتعلم يا عبد الله أن تعليم من في البيت صغارا وكبارا آداب الطعام وعلى رأسها التسمية أمر مهم، فربما جاء الشيطان يأكل بيد ذلك الغلام الذي أكل بشماله ولم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى.
على ذلك الطعام، وكان ذلك الخلل والتقصير إما من أبيه أو من أمهن اللذين لم يعلمانهن هذه التعاليم الربانية التي بها يدفع عنه من الشر الكثير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ومما تحصن به البيوت تلاوة القرآن فيها وسماعه فيها، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تدفع الشياطين وتمنعها من الدخول إلى بيوت المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فبيت لا يذكر الله فيه ولا يتلى فيه القرآن ولا تصلى فيه نافلة فحاله كالميت، بل حاله كالمقبرة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. من الناس من إذا سمع تلاوة القرآن في بيته ربما غضب وتضجر، لأنه قد تعود أنه لا يسمع تلاوة القرآن إلا عند أن يموت ميت، مع أن هذا من البدع المحدثة. فتح القرآن عند أن يموت ميت هذا مما حل بالمسلمين، فصارت بيوتهم خالية من تلاوة القرآن. وإن وجد في بيته مصحف فهذا المصحف لا يفتح ولا يزال ما عليه من الغبار إلا في رمضان، فهذا البيت حاله كالمقبرة. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز تلاوة القرآن في المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي أن المقابر لا يتلى فيها قرآن، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة. وإذا نظرت إلى جانب آخر من جوانب أحوال هذه البيوت لوجدت الغناء في الأشرطة وفي الإذاعات وفي المسلسلات وفي الجوالات، فصار هذا البيت مأوى للشياطين ومأوى للجن والعفاريت، فلا ترى إلا الطلاق ولا ترى إلا الأمراض ولا ترى إلا الصياح ولا ترى إلا النزاع والخصام داخل تلك البيوت التي صارت مأوى للشياطين يوم أن حرمت ومنعت من ذكر الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه قيام تلك الليلة، وقيل كفتاه من كل شر نزل في تلك الليلة. كذلك مما تحصن به البيوت أن تنظف البيوت وتطهر من أصوات الشياطين من الغنى، وتطهر من الأجراس. فقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. والمقصود بالجرس الحديدتان التي يضرب بعضها في بعض ويخرج من ذلك صوت، ربما كان هذا في بعض الساعات أو في بعض الوسائل، هذا سبب من أسباب منع الملائكة من الدخول. فإذا خرجت الملائكة من بيتك دخلته الشياطين. ومما تحصن به البيوت تنظيفها من الصور، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. والمقصود هنا بالتصاوير أي تصوير ذوات الأرواح، أما تصوير غيرها كالأشجار والجبال والبحار والأنهار والبيوت أو السيارات أو غيرها مما ليس له روح فيجوز ذلك، أما تصوير ذوات الأرواح من الآدميين أيا كانوا أو من البهائم أو من الوحوش أو من غيرها فإن ذلك سبب في عدم إدخال الملائكة الحفظة إلى بيتك، فإذا لم يدخل الملائكة دخلت الشياطين. وقد جاء في مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها وقف على الباب ولم يدخل. قالت عائشة: فعرفت كراهته في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقلت: أستغفر الله وأتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال: يا عائشة، ما هذه النمرقة؟ قالت: إنما اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال: يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: احيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه التصاوير لا تدخله الملائكة. انظر يا عبد الله، ما أسهل هذه الأمور، ولكنها صعبة عند ذلك الذي ليس عنده حرص على سلامته وعلى سعادته وعلى هناءة عيشه، بأنه لا يتقدم لذلك فيزيل الصور من بيته. وقد ابتلي المسلمون اليوم بالصور، فصارت المعلبات وغيرها من المواد والملابس والفرش صارت مملوءة بذلك، فيتنقى المسلم ما كان صافيا من ذلك ليسلم بيته ويسلم عرضه ويسلم دينه ويسلم إيمانه، إلا ما استثني من ذلك ما فيه ضرورة كجواز سفر أو بطاقة أو رخصة أو ما جرى مجراها، وأما غير ذلك فهو محرم بإجماع أهل العلم، فهو محرم بإجماع أهل العلم لما سمعتم من الأدلة، والأدلة كثيرة في تحريم الصور. ولو لم يكن إلا ذلك لكفى عند العاقل. أيها المسلمون عباد الله، لنحرص جميعا على سلامة بيوتنا وعلى الحفاظ عليها من مكائد الشياطين، فإن مكائدهم كثيرة ومتنوعة، فليحرص العبد سد هذه الأبواب وقطع هذه الأسباب التي من خلالها يتضرر في بيته ومسكنه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظ علينا ديننا وأن يصلح بيوتنا وأن يدفع عنا كيد الشيطان، إنه جواد كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الشام. اللهم كلهم يا قوي يا متين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم يا قوي يا متين. اللهم عجل بنصرك. اللهم عجل بنصرك. اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة المارقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.